بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة الثانية عشرة: من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا عزر مرة. المقصود في هذه المسألة أن الذي أفطر في شهر رمضان عالما عامدا، علم بالحكم أنه الحكم حرام الإفطار في شهر رمضان، وتناول المفطر عمدا لا سهوا، واضح، هذا ارتكب محرم، وعدنا بالشريعة كل من يرتكب محرم يستحق التعزير، يعني بإمكان النبي أو الإمام عليه الصلاة والسلام أو بإمكان الحاكم الشرعي أن يعزره، يعني جلده مقدار من السياط بحسب ما يراه، ما يرى فيه المصلحة والكفاية، على أن لا يزيد عدد الجلدات عن 75 جلدة. أقل من 75 جلدة يستطيع الحاكم الشرعي أن يجلده. فهذا الذي يفطر بشهر رمضان عالما بأن الإفطار حرام، عامدا تناول مفطر لا سهوا ونسيانا، هذا يعزر مرة واحدة، يستطيع الحاكم الشرعي أن يعزر يجلده مرة واحدة. فإن عاد مرة ثانية أفطر في شهر رمضان يعزر مرة ثانية، يستحق التعزير، بإمكان الحاكم الشرعي أن يعزره، يعني جلده. فإن عاد مرة ثالثة وأفطر في شهر رمضان، بإمكان الحاكم الشرعي، بإمكان النبي، بإمكان الإمام، يعني يجوز لهم قتله. هذا اللي يفطر مرتين ومرتين يتعزر، مرة ثالثة يفطر بعد ما يتعزر يقتل، يقتل في المرة الثالثة التي يفطر فيها مع تخلل التعزير، يعني مع وجود أنه ماذا عزروه مرتين سابقا. هذه المسألة نقرأها. المسألة الثانية عشرة: من أفطر في شهر رمضان عالما بأن الإفطار حرام، عامدا مساهي وضع الأكل في فمه وهو عمدا عزر مرة، فإن عاد يعني أفطر مرة أخرى عالما عامدا كذلك، يعني عامدا عالما، عزر ثانيا، يعزر مرة ثانية من قبل الحاكم الشرعي. فإن عاد مرة ثالثة أفطر عامدا عالما قتل، يجوز الحاكم الشرعي قتله إعدام. هذه هي المسألة الثانية عشرة. أما المسألة الثالثة عشرة فقد جاء فيها أنه من وطأ زوجته في شهر رمضان في النهار في وقت الصيام وهما صائمان، المرأة صائمة والرجل صائم، ومع ذلك في نهار رمضان وطأها مكرها لها، جبرها ووطأها ولا هي مو قابلة، كان عليه كفارتان، يدفع كفارتين، كفارة إفطاره وكفارة إفطار زوجته، 60 مسكين يطعم بسبب إفطاره هو نفسه، و60 مسكين آخرين يطعمهم كفارة عن إفطار زوجته، لأنه هو اللي فطره فهو اللي يدفع. كذلك يتحمل عنها التعزير، يعزر لأنه هو أفطر عامدا عالما، ويعزر نيابة عن زوجته لأن زوجته هو اللي فطرها، ولا كفارة عليها، المرأة لا تدفع كفارة، الزوج هو الذي يدفع كفارتين. أما إذا كانت المرأة هي قابلة، هي مطاوعة، أراد أن يطأها في نهار رمضان، هي رضت، هنا يفسد صومها، كذلك يفسد صوم الرجل فيهم، وعلى كل واحد منهم كفارة، المرأة يجب أن تدفع كفارة، بعد الزوج ما يدفع عنها كفارة، هي تدفع عن نفسها، والرجل أيضا يدفع عن نفسه كفارة، ويعزران كل واحد على حدة، الزوج ما يتحمل الجلد نيابة عن زوجته، لا هو يجلد على حدة والمرأة أيضا تجلد، كل واحد 25 صوت، لكل واحد منهما 25 صوت. وكذا يتحمل الكفارة والتعزير هذا الواطئ الرجل لو أكره أجنبية على الوطئ، أجنبية مو زوجته، مع أنه صائم أكرهها، جبرها على الوطئ، هي أيضا صائمة، كأن يكون مثلا أجنبية مو زوجته، كأن تكون ماذا زنى بها والعياذ بالله، وقيل هنا إذا أكره الأجنبي على الوطئ لا يتحمل شيء، لا يتحمل شيء من التعزير، ما يعزر، وإنما طبيعي يحد بحد الزاني. المصنف يقول وهو الأشبه، وهو الأشبه. فإذا هذا الذي يجبر الأجنبي على الوطئ يعني يزني بها يتحمل حد الزاني بعد. من عزر تعزير الوطئ في شهر رمضان؟ من عزر بالإضافة إلى حد الزاني 25 صوت؟ المصنف قال وهو الأشبه. هذه المسألة نقرأها. الثالثة عشرة، من وطأ زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرها لها، اجبرها، هي ما راضية بالوطئ، كان عليه كفارتان، كفارته وكفارة زوجته، اثنين هو يدفعهم، ولا كفارة عليها، هي ما تدفع، الزوج يدفع لأن هي مجبورة. فإن طاوعته هي راضية بالوطئ فسد صومهما، طبيعي اثنين هم صومهم فاسد، واضح. طبعا إذا هو أجبرها مر الكلام أنه إذا واحد أجبرك على الإفطار مر الحكم سابقا في أنه يفسد صومك أو ما يفسد، مرت الأقوال فيه. لكن إذا هي قابلة لا كلام في أنه صومها يفسد. إذا كانت مكرهة فهناك قولان كما مر، قول يقول يفسد صومها وعليها القضاء، قول يقول ما يفسد صومها لأنها مكرهة، واضح. أما إذا كانت قابلة كما في هذا الفرض فحتما يفسد صومها. قال فإن طاوعته هي قابلة فسد صومها حتما، ماكو قولان، قول واحد وهو فساد الصوم. وعلى كل واحد منهما كفارة عن نفسه، حينئذ كل واحد يكفر عن نفسه، الزوج ما يتحمل كفارتين، ويعزران بخمسة وعشرين صوتا، كل واحد 25 صوت أيضا يأكل. قال وكذا لو كان الإكراه لأجنبية، يعني وكذلك الواطئ الرجل يتحمل تعزيرين يعني 50 صوت لو كان أكره أجنبية على الزنا وفطرها بالزنا، واضح. وقيل لا يتحمل هنا، وقيل أن هذا الرجل الواطئ الزاني لا يتحمل التعزير، يعني من عزره ما يجب عليه أن يتقبل التعزير، لكن ماذا يتحمل؟ الحد، حد الزاني. قال وهو الأشبه، المصنف يقبل بهذا الحكم أنه ما نعزره تعزير الإفطار على الوطئ، وإنما نحده حد الزنا. هذه هي المسألة الثالثة عشرة. ثم المسألة الرابعة عشرة جاء فيها أن كل صائم وجب عليه صيام شهرين متتابعين كصوم الكفارة، الذي يفطر في شهر رمضان متعمدا، قلنا شنو كفارته؟ أن يصوم شهرين متتابعين، واضح. هذا إذا عجز عن صوم الشهرين المتتابعين بإمكانه أن يصوم 18 يوم، واضح، بإمكانه أن يصوم 18 يوم، يعني عاجز مريض يخفف عن الشارع يقول أنت ما تقدر تصوم شهرين متتابعين كفارة، صوم 18 يوم ما يخالف. ولو عجز عن الصوم أصلا حتى يوم واحد ما يقدر يصوم، مريض وهو مطلوب كفارة عتق رقبة ما يقدر يعتق، 60 مسكين ما يقدر يطعمهم، لازم يصوم شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين ما قدر، مرض طرأ عليه المرض، كان صاحي الآن تمرض، هذا فقط يستغفر الله سبحانه وتعالى، فالاستغفار كفارة في الروايات، هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى. اقرأ الرابعة عشرة، كل من وجب عليه شهران متتابعان، صيام شهرين متتابعين لأجل الكفارة مثلا، فعجز عن صومهما صام 18 يوما، تخفيف من الشارع. ولو عجز عن الصوم أصلا استغفر الله تعالى فهو كفارته، الاستغفار كفارته. أما المسألة الخامسة عشرة فقد جاء فيها أنه لو تبرع متبرع ما بالتكفير عنك، أنت مطلوب كفارة، مطلوب كفارة مثلا صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة أو إطعام 60 مسكين، فد واحد متبرع، واضح، يريد يتبرع عنك في حياتك أو مماتك ما يفرق، يقول أنا أدفع الكفارة عنك، واضح، هذا يجوز. لكن يراعى في كفارة الصوم الوفاة، انظر، يعني لو يريد يصوم عنك شهرين متتابعين كفارة عن إفطارك المتعمد في شهر رمضان يجب أن يصليهم عفوا يصومهم بعد وفاتك، قبل وفاة ما يجوز. أما لو أراد أن يعتق رقبة كفارة عن إفطارك أنت في شهر رمضان متعمدا، يجوز أن يعتق رقبة في أثناء حياتك، يتبرع بالكفارة بالنيابة عنك. وكذلك لو أراد أن يطعم 60 مسكين أيضا يجوز يطعمهم في أثناء حياتك مو إلا بعد مماتك، واضح؟ لكن إذا أراد أن يختار ذيك الكفارة الأخرى وهي صيام شهرين متتابعين، فعليه أن ينتظر وفاتك ويصوم عنك يومين شهرين عفوا متتابعين كفارة عن إفطارك المتعمد في رمضان. اقرأ 15. لو تبرع متبرع بالتكفير، عن من يكفر؟ عمن وجبت عليه الكفارة، عن هذا اللي واجب عليه يدفع كفارة، يسوي كفارة، جاز هذا، يجوز التبرع. لكن يراعى في الصوم، لكن يراعى في الصوم يعني في الكفارة، كفارة الصيام شهرين متتابعين، ماذا يراعى؟ الوفاة، وفاة هذا الذي وجبت عليه الكفارة بسبب إفطاره يوما متعمدا في رمضان، يجب أن يتوفى، يلا بعد الوفاة نصوم عنه شهرين متتابعين كفارة عن إفطاره. أما إذا أردنا اخترنا الخصلتين الأخريين وهي عتق الرقبة أو إطعام 60 مسكين فيجوز حتى قبل الوفاة. هذه هي المسائل الملحقة ببحث المفطرات. ثم يجي المقصد الثالث فيما يكره للصائم، وهو 9 أشياء يكره للصائم مباشرتها والتعامل معها. هذه نعددها الأشياء 9. الأول مباشرة النساء، مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة، هذا مكروه، تقبيل، الملامسة، الملاعبة مع الزوجة، طبعا مع الزوجة مع الحلال مكروه، وإلا مع غير الزوجة طبعا يحرم، واضح؟ هذا المكروه الأول. بعد والاكتحال بما فيه صبر، الكحول اللي بمادة الصبر، وهي عصارة من شجر مر أو مسك، كحول بمسك، هذا العطر المعروف، هذا أيضا الاكتحال به مكروه، واضح؟ وإخراج الدم المضعف، طلع دم من جسمك بشكل يضعفك عن الصيام، أيضا هذا مكروه. ودخول الحمام كذلك، دخول الحمام إذا كان مضعف أيضا مكروه كذلك، يعني إذا كان مضعف، تدري أنت اللي يدخل الحمام يضعف، يفقد سوائل، يفقد دهون، ويتعب جهاز التنفسي، لذلك أيضا دخول الحمام إذا أضعف يكون مكروه. وكذلك الصعوط أيضا اللي لا يتعدى إلى الحلق، أيضا هذا مكروه، مما لا يتعدى الحلق هذا الصعوط أيضا مكروه. وشم الرياحين أيضا مكروه، ويتأكد في النرجس، النرجس شمه للصائم مكروه بشكل مؤكد. والاحتقان بالجامد أيضا مكروه، الاحتقان بالجامد مرة أنه جائز وما يفطر لكن مكروه. وبل الثوب على الجسد، ثوبك اللي لابسه تبلله، أيضا مكروه. وجلوس المرأة في الماء أيضا مكروه لا محرم. هذه جملة من المكروهات قرأناها بشكل سريع لأن ما تستحق التطويل أكثر من هذا. إذن هذه هي مكروهات الصيام. بقي أن نفسر الصعوط اللي ذكرناه، قلنا يكره مما لا يتعدى إلى الحلق، إذا تعدى الحلق يصير حرام مفطر. الصعوط هو دواء يوضع في الأنف، دواء للأنف لمداواة الأمراض اللي موجودة بالأنف، هذا هو الصعوط، دواء قديم. هذا إذا لا يتعدى إلى الأنف مكروه، إلى الحلق مكروه، إذا تعدى الحلق يصير حرام مفطر، كل شيء يتعدى إلى الحلق فهو حرام ومفطر. أما الركن الثالث يعني الأمر الواجب الثالث الذي يجب أن يراعى ومهم جدا في بحث الصيام، هو في الزمان الذي يصح فيه الصوم، فالصوم مشروط بزمان خاص. الزمان الذي يصح فيه الصوم هو النهار دون الليل، وحتى لو نذر أحد الصيام ليلا هذا النذر ما ينعقد، لا يصح، يعني لا يجب الوفاء به، مو صحيح. وكذا لو ضمه إلى النهار، قال لله علي نذر أن أصوم الليل والنهار، هم ما يجوز، ما دام حط الليل ما يجوز، واضح. كذلك لا يصح صوم العيدين، هذا زمان ما يجوز بالصيام الفطر والأضحى. ولو نذر واحد صوم يوم العيد لم ينعقد النذر، ولو نذر واحد أن يصوم يوم الجمعة مثلا الآتي، فاتفق كون يوم الجمعة الآتي عيد، عيد الأضحى، مكان يد المكان ملتفت، لم يصح صومه. وإن كان ما ناذر أن يصوم يوم العيد، كان ناذر يوم يصوم يوم الجمعة، لكن اتفق أن هذه الجمعة كانت هي يوم عيد الأضحى، هذا لا يصح صومه لحرمة الصيام في يوم العيد. لكن هذا الآن نذر، هذا النذر نذر أنه يصوم يوم الجمعة، صام يوم الجمعة تبين أنه عيد، كان عيد الأضحى مثلا، وقع صيامه في العيد، هل يجب عليه القضاء؟ لو يعتبر قد وفى بالنذر ما عليه القضاء؟ قيل نعم عليه القضاء، وقيل لا يجب عليه القضاء، وهو الأشبه، وإن كان حرام عليه لكن لا يجب عليه القضاء، حرام عليه صام يوم العيد لكن لا يجب عليه القضاء، لأن هو ما كان ناوي ماذا يصوم يوم العيد، كان ناوي وناذر يصوم يوم الجمعة، اتفاقا صارت الجمعة عيد. وكذلك البحث في أيام التشريق، أيام التشريق أيام 11، 12، 13 من ذي الحجة تشرق بها اللحوم، تذبح بها الأضاحي في مكة، واضح، عند الحج، هذه الأيام أيضا لا يجوز فيها، لا يجوز فيها الصيام، نفس الشيء يوم 11، 12، 13 من ذي الحجة، لمن كان بمنى، الذي بمنى أيام التشريق لا يجوز له أن يصوم فيها كأيام العيد. هذا المقدار نقرأه. قرأ الركن الثالث الزمان، الزمان ركن من أركان الصيام، في الزمان الذي يصح فيه الصوم وهو النهار دون الليل، نهار ليل ما يجوز، ولو نذر الصيام ليلا لم ينعقد، ما ينعقد النذر، يعني لا يجب الوفاء به. وكذا لو ضمه إلى النهار، يعني ضم الليل إلى النهار، قال لله علي أصوم الليل مع النهار، أيضا لا يجوز. ولا يصح صوم العيدين الأضحى والفطر، ولو نذر صومهما لم ينعقد، ما ينعقد النذر، يعني لا يجوز الوفاء به. ولو نذر يوما معينا كيوم الجمعة مثلا، فاتفق أحد العيدين، اتفق أن هذا يوم الجمعة واحد من العيدين كعيد الأضحى مثلا، لم يصح صومه مو صحيح، وهل يجب قضاؤه؟ تشيسه ويقضي لو يكتفي بهذا الصوم اللي صامه وفاء بنذره؟ قيل نعم يجب عليه القضاء، وقيل لا يقضي، كأنما وفى بنذره، وهو الأشبه. وكذا البحث في أيام التشريق لمن كان بمنى، وضحنا أيام التشريق لا يجوز له الصيام أيضا، حتى لو نذر الصيام فيها لا يجوز، ما دام هو في منى ناسك، يعني ذاهب إلى الحج. هذا الكلام في الركن الثالث، ثم يأتي بعده الكلام في الركن الرابع، من يصح منه الصوم، يعني شروط الصائم، بالواقع شروط الصائم، لا شروط الصوم، شروط الصائم، الصوم يصح ممن، من أي إنسان توفرت فيه أي شروط، هذا بحث. الواقع الجواب أن الصوم يصح من العاقل المسلم، فلا يصح صوم الكافر، لأن قلنا الكافر لا يستطيع أن ينوي القرب إلى الله تعالى، وإن كان يجب عليه الصوم لكن يحاسب عليه في نار جهنم، ومع ذلك ما يصح منه الصوم، لو صام ما ينقبل منه لأن كافر، لأن الإيمان شرط في صحة العبادة، غير المؤمن عبادته غير صحيحة، عبادته كلها مردودة وحسرة عليه يوم القيامة. لا يصح صوم المجنون، لأن القلم مرفوع عنه، ولا يصح صوم المغمى عليه، أيضا مغمى عليه في نهار شهر رمضان لا يصح صوما. وقيل إذا سبقت من المغمى عليه النية، هو كان ناوي صوم، واضح، الصبح أغمي عليه كان ناوي صوم، سبقت منه النية، نية الصيام، وأغمي عليه في أثناء النهار، فهو بحكم الصائم كأنه صائم لكن مغمى عليه. المصنف قال الأول أشبه، لا، أنه لا يصح منه الصوم، أشبه يعني يجب عليه القضاء فيما بعد، واضح. بينما يصح صوم الصبي المميز، صوم الصبي المميز يعتبر صحيح، صوم صحيح، واضح، والظاهر أنه يقصد صحيح يعني شرعي يترتب عليه الثواب. وكذا يصح صوم النائم إذا سبقت منه النية، هو كان ناوي الصيام من الليل خب الفجر كان نايم، الصبح كان نايم، النهار كله كان نايم، مو مشكلة. حتى لو استمر نوم النائم إلى الليل، ولو لم يعقد صومه بالنية قبله، مع وجوبه، مع وجوب عقد النية، ثم طلع الفجر عليه نائما واستمر نومه حتى زالت الشمس فعليه القضاء. واضح؟ يعني هذا الذي استمر به النوم الليل كله وما عقد النية، ما نوى، ويجب عليه طبعا أن يعقد النية. طلع الفجر هو نايم ما عقد النية، كله نايم، واستمر نومه حتى الزوال، لا يقعد قبل الزوال، قلنا يجوز تجديد النية، نية الصيام قبل الزوال يجوز لمن كان نائما لمن كان ناسيا، لكن هذا صار الزوال وبعد نائم، بعد الزوال يقدر ينوي الصيام، يكمل هذا اليوم صياما قربة الله تعالى؟ لا، هذا عليه القضاء، ليش؟ فات وقت النية، فات وقت النية. وكذلك لا يصح صوم الحائض ولا النفساء سواء حصل العذر، حصل الحيض أو حصل النفاس، نزل الدم قبل الغروب بوقت يسير، أو انقطع الدم بعد الفجر بوقت يسير، ما يصح صومها. قبل الغروب إجاه الدم ما يصح صومها، قبل الغروب انقطع عنها الدم، تريد تنوي الصيام، ما كانت أفطرت، كل شيء ما ماكله لا شاربه، ما يجوز. بعد الفجر بدقائق انقطع عنها الدم، كانت كل الليل حائض، بعد الفجر بدقائق انقطع الدم، تقدر تصوم ذاك النهار؟ ما تقدر تصوم. لكن يصح الصوم من المستحاضة بجميع أقسامها، استحاضة القليلة والمتوسطة والكثيرة، إذا فعلت الأغسال الواجب عليها التي بيناها في بحث الاستحاضة. واضح؟ إذا فعلت الأغسال التي واجب عليها في بحث الاستحاضة بينا، قلنا الاستحاضة إذا كان استحاضتها كبرى يعني كبيرة فعليها ثلاثة أغسال اليوم، إذا كانت استحاضتها متوسطة عليها غسل واحد قبل الفجر، إذا كانت استحاضت قليلة ما عليها غسل، عليها فقط وضوء لكل مرض. إذا تفعل هذه الأفعال يجوز يصح منها الصوم. واضح؟ يصح منها الصوم. هذا المقدار الذي وضحناه دعنا نقرأه. قال الركن الرابع من يصح منه الصوم، وهو العاقل المسلم، فلا يصح صوم الكافر، لأن الصوم مشروط بالإيمان والكافر مو مؤمن، وإن وجب عليه الصيام. ولا المجنون ما يصح صومه، ولا المغمى عليه، وقيل إذا سبقت من المغمى عليه النية، كان نوى بالليل أو عند الفجر ثم بعد ذلك أغمى عليه، كان بحكم الصائم كأنما صائم. قال والأول أشبه أنه لا صوم عليه وإنما يقضي، لا يصح صومه. ويصح صوم الصبي المميز، يعني عمره 10-12 سنة بالنسبة للولد قبل البلوغ. والنائم إذا سبقت منه النية، نايم نوى بيت النية ونام، حتى لو يبقى كل النهار نايم مو مشكلة، بيت النية، أو نوى عند الفجر الصيام ثم نام من الفجر إلى بعد الزوال يجوز. ولو استمر إلى الليل، لو نام هو بالنهار واستمر نومه إلى الليل، استمر نايم لليل، نايم بالنهار هو، استمر نومه إلى الليل، فبالليل نايم ما قدر يبيت النية، ولم يعقد صومه بالنية، بالليل نايم ما كان يستطيع أن ينوي نية الصيام مع وجوبه، يعني مع وجوب الصيام عليه ووجوب أن ينوي عليه، ثم طلع الفجر عليه نائما، بعد نايم النهار كان نايم، الليل كله نايم، طلع الفجر عليه وهو نائم، قال ثم طلع الفجر عليه نائما يعني وهو نائم، واستمر يعني واستمر نائما حتى زالت الشمس، يعني حوالي 24 ساعة نايم، فعليه القضاء. هذا بعد ما يقدر بعد الزوال ينوي أن يكمل ذلك اليوم صياما، ما يستطيع، لأن النية وقتها قبل الزوال. قال ولا يصح صوم الحائض، ما يصح حائض نازل الدم، ولا النفساء سواء حصل العذر يعني نزل الدم قبل الغروب، طبيعي كل النهار حائض قبل الغروب، كل النهار طاهرة وكانت صايمة، كل النهار طاهرة وكانت صايمة، قبل الغروب بساعة مثلا نزل عليها الدم، يبطل صومها كله وعليها القضاء، كنت تفطر. او انقطع بعد الفجر، الليل كله حائض، بعد الفجر بدقائق انقطع الحيض، تقدر تجدد النية وتصوم؟ لا ما يجوز. ويصح من المستحاضة الصوم، يصح اذا فعلت ما يجب عليها من الاغسال، ثلاث اغسال اذا كانت استحاضتها كثيرة، او الغسل الواحد اذا كانت استحاضته متوسطة. اذا سوى هذه الاغساء او الغسل، الاغساء المستحاضة الكثير، الغسل المستحاضة القليلة عن المتوسطة، حينئذ يصح منها الصيام. ذلك المستحاضة بالاستحاضة قليلة يصح من الصيام. هذه مجموعة طالب قرأناها وضحناها وقرأناها. ثم نوضح هذا مطالب اخرى، بعد ان نوضحها نقرأها مرة اخرى بخدمتكم. جاء في هذه المطالب لا يصح الصوم الواجب من مسافر، الصوم الواجب صوم رمضان مثلا من مسافر يجب عليه تقصير، اذا كان هناك تقصير سفر يوجب التقصير قطع مسافة شرعية، حينئذ لا يجوز الصوم الا صيام 3 ايام بدل الهدي. هذا الذي منى ما يستطيع ان يبذل الهدي، يذبح الهدي في منى، يصوم بدلها 3 ايام في السفر، و18 يوم بدل البدنة لمن افاض من عرفات قبل الغروب عامدا، الذي يطلع من عرفات الحاج يطلع من عرفات قبل الغروب عمدا يجب ان يذبح بدنة، ما عنده فلوس يصوم 18 يوم في السفر، كما سيأتي توضيحه في باب الحج ان شاء الله. وكذلك النذر المشروط سفرا وحضرا، كأن ينذر شخص انه يصوم اذا نجح مثل بالامتحانات يصوم يوما سفرا او حضرا، ما يهم، ما يحدد سواء بالسفر او بالحضر يصوم، مثلا يختار صيام يوم الجمعة سواء كان مسافر في ذلك اليوم او حاضر يسافر، هذا الصيام يصح وان وقع في حالة السفر على قول مشهور. اما صوم المندوب او مستحب، صوم يوم مثلا 15 من شعبان مستحب، هل يجوز ان يصومه حال السفر هذا الصيام المندوب او لا يجوز؟ قيل لا يجوز، وقيل نعم يجوز، وقيل يجوز لكن يكره، وهو الاشبه عند المصنف. من هذه الطالب ايضا يقول يصح كل ذلك اللي ذكرناه ممن له حكم المقيم، يعني كذلك يصح الصوم في للإنسان الذي مو مقيم في وطنه لكن له حكم المقيم، كناوي الإقامة 10 أيام في السفر، سافر إلى بلد ونوى فيه الإقامة 10 أيام، هذا يجوز له الصيام، وكذلك يصلي تماما لا قصرا. وكذلك الذي تردد في سفره 30 يوما، 30 يوم ما يدري قيم او ما يقيم، ورا 30 يوم اكملها وهو في السفر في ذلك البلد الثاني، اذا اكملها حينئذ يجوز له ان يصوم، كما ان صلاته ستكون تماما. ومنها لا يصح الصوم الواجب من الانسان المجنب اذا ترك الغسل عامدا مع القدرة على الغسل حتى يطلع الفجر، طلع الفجر عليه وهو مجنب تاركا للغسل عمدا، هذا لا يصح الصوم منه كما مر. ولو سيقظ الإنسان وهو مجنب بعد طلوع الفجر لا ينعقد صومه، لا يصح اذا كان في رمضان او حتى في غير رمضان، كأن يريد يقضي عن شهر رمضان يستيقظ بعد طلوع الفجر وهو مجنب يريد ذاك اليوم يصوم قضاء عن شهر رمضان، ما يجوز طبعا، لان طلع عليه الفجر وهو مجنب، يجب ان يكون طاهر قبل الفجر حتى عند الفجر يعقد نية الصيام. وقيل حتى ندبا ما يجوز لذاك اليوم يغتسل بعد الفجر وينوي صيام الندب، حتى الندب بيجوز له. فان كان في رمضان فصومه صحيح، صوم حينئذ يكون صحيحا، يعني لو اصبح وطلع الفجر على المكلف وهو مجنب في رمضان ما يدري نام فاخذت النومة وهو مجنب كان ناول الصيام ما متعمد البقاء على الجنابة، في الفرض السابق افترضنا انه متعمد لا يصح الصوم من الجنب اذا ترك الغسل عامدا مع القدرة عليه حتى يطلع الفجر، قلنا هذا لا يصح منه الصوم الواجب حتى صوم رمضان. اما في هذا الفرض إذا أصبح مجنبا بمعنى أخذته النومة ولم يكن هذا صومه صحيح بعد الفجر يغتسل ويكمل صيام ذلك اليوم فصومه صحيح. وكذا في النذر المعين، لو إنسان نذر أن يصوم الغد معين، نذر أن يصوم الغد، غدا أراد أن يصوم، أصبح في يوم الغد أصبح مجنب، ولكن هو ما متعمد البقاء على الجنابة من الليل، لا أجنب وأخذت النوم حتى طلع الفجر، هذا يمكن أن بعد الفجر يغتسل ويصح صومه لا شيء عليه. واضح؟ هذا هو الفرق المستين في هذا المطلب. وكذلك يصح الصوم سواء كان واجب أو مستحب من المريض الذي لا يضره المرض. طبعا لعله مرة أو يأتي أن المريض الذي يضره الصوم، كثير من العلماء قالوا لا يجوز له الصوم، لكن المريض الذي لا يضر به الصوم هذا يجوز له أن يصوم، صومه صحيح. تبقى مسألتان تلحقان بهذه المطالب. المسألة الأولى جاء فيها أن البلوغ الذي يجب معه العبادات، الإنسان حينما يبلغ تجب عليه العبادات، ما هو تعريفه؟ قال هو الاحتلام، الاحتلام بمعنى خروج المني من الذكر أو الأنثى، ما يفرق، الأنثى أيضا عندها مني. فالاحتلام ممكن الإنسان بالنوم تعرض له حالة تسبب هو وهو نائم كالحلم، وحينئذ يخرج منه المني سواء كان ذكر أو أنثى. خروج المني هذا دليل على البلوغ. أو من الأدلة على البلوغ الإنبات، إنبات الشعر الخشن على العانة، أو بلوغ 15 سنة في الرجال على الأظهر، وبلوغ 9 سنين في النساء، يعني البلوغ هذا وسن البلوغ. هذه المسألة. المسألة الثانية جاء بها أنه يستحب للولي، ولي الطفل والطفلة، أن يمرن أطفاله الذكور والإناث على الصوم قبل البلوغ، هذا مستحب، ويشدد عليهما إذا بلغوا من العمر 7 سنين ما عطرتهم إذا كانوا مستطيعين لأن يصوم صيام تمريني. اقرأ هاتين المسألتين بالإضافة إلى قدم من المطالب. المطالب اللي احناها الآن ويجب أن نقرأها هي هذه. من هنا تبقى قال ولا يصح الصوم الواجب من مسافر يلزم التقصير، المسافر اللي قطع مسافة السفر الشرعية يعني اللي توجب عليه التقصير لا يصح من الصوم إلا 3 أيام تل الهدي، اللي ما يذبح هدي فينا يصوم 3 أيام وإن كان مسافر، و18 يوما بدل البدنة كما وضحنا في العرض ويأتي في باب الحج إن شاء الله. لمن أفاض من عرفات مبكرا يجب عليه أن يذبح بدنة، ما يستطيع يصوم 18 يوم. لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا، والنذر المشروط سفرا وحضرا، وحضرا هذا نذر أنه يصوم يوما سواء بالسفر أو بالحضر، هذا يجوز أن يصوم هذا الصوم المنذور بالسفر وبالحضر على قول مشهور. هذه مواضع لجواز الصيام عند السفر. ثم وهل يصوم مندوبا، المسافر يستطيع أن يصوم صوما مستحبا؟ قيل لا وقيل نعم وقيل يكره، وهو الأشبه أنه يكره. ويصح كل ذلك ممن له حكم المقيم، يعني ويصح الصيام كل ذلك يعني الندبي والواجب ممن له ماذا؟ حكم مقيم، وهو الذي أقام 10 أيام في السفر أو تردد 30 يوم بعدها، بعد 30 يوم تردد في أثناء السفر يستطيع يعني تردد هل يقيم أو لا، بعدها يكون في حكم المقيم ويجب عليه أن يصلي تماما ويصوم. قال ولا يصح من الجنب، يعني الصيام لا يصح من الجنب، إذا ترك الغسل عامدا مع القدرة على الغسل حتى يطلع الفجر، إلى أن طلع الفجر هو ما يغسل، هذا ما يصح صيامه. ولو استيقظ جنبا بعد الفجر، بعد الفجر استيقظ شاف نفسه مجنب لكن طبعا ما متعمد، هذا فرض آخر، ذاك فرض متعمد، هذا فرض استيقظ وجد نفسه مجنب، لم ينعقد صومه قضاء عن رمضان، إذا كان يريد يقضي مو بشهر رمضان، مثلا بشهر شعبان يريد يقضي عن رمضان، أو بشهر ذي الحجة يريد يقضي عن شهر رمضان، القضاء ما يصح هنا، لأن القضاء موسع، اليوم أصبحت مجنب لا تصوم باكر صوم كما جاء في الروايات. وقيل ولا ندبا، حتى الندب الصيام المستحب ايضا ما يجوز لهذا الرجل الذي اصبح مجنبا، واضح، بدون تعمد البقاء على الجنابة ما يسهل حتى الصيام الندبي. لكن فان كان في رمضان، اذا اصبح في رمضان مجنب، استيقظ لقى نفسه مجنب من الليل وعلى كل حال اخذت النوم وما قاعد يغسل، متعمد البقاء على الجنابة، قال فصومه صحيح، يغتسل اول ما يقعد ويكمل صومه، صوم صحيح. وكذا في النذر المعين الذي نذر ان يصوم صوما معينا واصبح مجنبا بدون تعمد البقاء على الجنابة، ايضا صومه صحيح، صوم النذر كما وضحت في عرض المسألة. ويصح من المريض صيام، يصح من المريض ما لم يستضر به، اذا ما يضر بصحته يجوز. مسألتان، الاولى البلوغ الذي يجب معه العبادات، ما هو البلوغ؟ قال الاحتلام، يعني الاحتلام كاشف عن البلوغ بالواقع، مو هو البلوغ، الاحتلام يحلم الانسان ويخرج من عنده مني سواء كان رجل او كان امرأة، او الانبات، انبات الشعر الخشن على العانة، هذا كاشف عن البلوغ، او بلوغ 15 سنة ايضا هذا كاشف عن البلوغ في الرجال على الاظهر، و9 في النساء. الثانية، يمرن الصبي، يعني والده وليه يمرنه والصبية على الصوم قبل البلوغ، ويشدد عليهما لسبع، اذا بلغوا 7 سنين فما فوق، مقا اذا كانوا متمكنين وعندهم قوة يصومون، يشدد عليهم بان حتما يصومون، هذا تمرين تربية اسلامية، تربية دينية. اما النظر الثاني، هذا له جميع هذه المسائل واركان والحقائق والتفريعات كلها بالنظر الاول، يعني البحث الاول. النظر الثاني، البحث الثاني يكون في اقسامه، اقسام الصيام هي 4، واجب وندب ومكوه ومحظور حرم، يعني 4 اقسام توجد للصيام، هذه هي 4 اقسام. والواجب 6 اقسام، الصيام الواجب، انواع الصيام الواجب هي 6 اقسام، 6 انواع، نعددها بخدمتك ثم نقرأها. انواع الصيام الواجب 6، صوم شهر رمضان وكذلك قضاؤه، قضاء شهر رمضان. الثاني صوم الكفارات، كفارة بعض الكفارات 3 ايام، كفارة اليمين 3 ايام صيام، بعض الكفارات شهرين متتابعين ككفارة الحنث بالعهد الشرعي او كفارة الافطار عمدا في شهر رمضان، صيام شهرين متتابعين، هذا يأتي تفصيلها في باب الكفارات، باب خاص لها. الثالث صوم بدل دم المتعة في الحج، كما مر الذي ما يذبح في منى يصوم 3 ايام كما مرت الاشارة اليه، ويأتي في باب الحج، دم المتعة يعني حج التمتع، الدم يعني الشات يعني يذبح في منى، ما يجد ثمنها يقدر يليها يصوم 3 ايام، وهذا يأتي بيانا في باب الحج. الرابع صوم النذر، وفي معنى النذر وهو عهد اليمين، ومعنى النذر العهد واليمين، واحد يصوم أن ينذر أن يصوم أو يعاهد، يتعاهد مع الله أن يصوم أو يحلف يمين على أنه يصوم، هذا صوم واجب يصبح. الخامس صوم الاعتكاف على وجه، على ترتيب سيأتي ذكره إن شاء الله في باب الاعتكاف بعد باب الصيام. السادس صوم قضاء الواجب، قضاء شهر رمضان، هذا أيضا نوع السادس من أنواع الصيام الواجبة. هذه نقرأها مطالب سهلة. قال النظر الثاني في أقسامه، وهي 4، واجب وندب ومكروه ومحظور. والواجب 6، صوم شهر رمضان والكفارات، صوم الكفارات ودم المتعة، يعني الشاة اللي يجب أن يذبحها يريق دمها في حج التمتع، والنذر إذا يقدر يذبح الشاة ما يصوم ويضيحه أكثر في باب الحج، والنذر وما في معناه العهد واليمين، والاعتكاف على وجه، على ترتيب ووجه سيأتي ذكره في باب الاعتكاف، وقضاء الواجب، قضاء صيام شهر رمضان مثلا، او قضاء الكفارات، او قضاء النذر اذا ما استطاع يصوم في محله كما لعله يأتي فيه قول. هذا بحث. البحث الثاني، علامات شهر رمضان وشروط واحكام شهر رمضان. اما علامات شهر رمضان، فيعلم شهر رمضان برؤية الهلال، فمن رأى الهلال وجب عليهم حتى وانفرد برؤيه، شاف كما مرت الاشارة اليه، واحدة شاف الهلال يصوم، الناس كلها ما رأت الهلال ما تصوم، هو رأى الهلال يصوم. وكذلك يجب على الإنسان الصوم لو شهد برؤيته فردت شهادته، راح شهد عند الناس قال أنا رأيت الهلال، ردوا شهادته. يقول أنت خبر واحد بس أنت شايفه، الناس كلها ما شافته، ردوا شهادته ما قبلوها، حتى لما قبلوها الناس هو يجب عليه أن يصوم، هو مطمئن قاطع بأنه رأى الهلال، يجب عليه الصوم. وهكذا يجب عليه أن يفطر لو انفرد برؤية هلال شوال، هلال العيد، واحدة شاف الهلال العيد يفطر، الناس كلها ما شافته تبقى صايمة، صايمة بيوم العيد، لكن هو رأى الهلال يفطر، يجب عليه أن يفطر. ومن لم يرى الهلال لا يجب عليه الصوم، مو واجب عليه الصوم، ما شاف هلال شهر رمضان، إلا أن يمضي من شعبان 30 يوما، حينئذ يقول على كل حال شعبان ما يطول أكثر من 30 يوم، حينئذ خلصت 30 يوم غدا حتما حسب واحد رمضان، فيصوم من الغد بعد أن حسب 30 يوم من شعبان، فيصوم اليوم 31، وإن قد يكون بالواقع هو من شعبان، لكن على كل حال هذا حكمه، يصوم ويحتسب واحد رمضان. أو يرى الهلال، إذا شاف الهلال خير على خير، حتى لو شافه ليلة 29 من شعبان حينئذ ثاني يوم يصبح صايم، يعتبر واحد رمضان. واضح؟ بس ماذا يرى الهلال؟ رؤية شائعة، رؤية واضحة تفيد العلم، فلا يكفي الإنسان بالظن، فلا يكتفي الإنسان بالخبر الضعيف الذي يورثه الظن، يجي واحد رأينا الهلال، أنا رأيت الهلال، هذا خير يفيد الظن، هذا لا يكفي لوجوب الصوم، بل يجب أن يحصل عند العلم برؤية الهلال وحين ودخول شهر رمضان، فحينئذ يجب عليه الصوم. فإن لم يتفق ذلك، يعني ما اتفق الشياع، يعني الرؤية رؤية كثير من الناس للهلال، الشياع هي رؤية كثير من الناس، بحيث هؤلاء الكثيرين من الناس إذا أخبرونا بأنهم رأوا الهلال كلهم راح نصدق، يصير عندنا علم بأن الهلال قد طلع. إذا ما صار عندنا هذا الأمر، ما شافوا كثيرين وشهدوا عندنا، وشهد لك بالرؤية شاهدان عدلان، مو كثير من الناس بس اثنين يكون عدول، هل تقبل شهادتهم؟ وحيث يجب عليك صيام شهدوا رؤية الهلال، قيل لا تقبل شهادتهم، وقيل تقل شهادتهما مع العلة في سماء كالغيم، إذا استمرت فيها علة يعني فيها غيم، وشهد العادلان حينئذ تقبل شهادتهما. هذا قول لبعض العلماء أيضا كالشيخ الصدوق والشيخ الطوسي وجماعة. إذا كانت علة في السماء كوجود الغيم أو عدم الوضوح، وشهد العادلان بأنهما مع ذلك رأياه، لابد ذولا جدا مدققين بحيث حتى مع الغيم شاهدوا للهلال، تقبل شهادتهما. وإحنا أيضا ما عدنا شارة إلا نقبل، لأنه الغيم مغطي فما رأينا، معذورين إحنا، حينئذ نقول عادلان قولهما صحيح وصادقان نصدق بهما. وقيل تقبل شهادتهما مطلقا سواء كانت في السماء إلا يعني غيوم وعدم وضوح أو لم تكن، وهو الأظهر عند المصنف. وسواء كان هذان العادلان من نفس البلد أو جاء من بلد آخر من مدينة مجاورة، وحينئذ إذا رؤي الهلال في بلد من البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد، المصنف يضرب مثال، أهل الكوفة رأوه مثلا يشهدون لأهل بغداد، وجب الصوم على ساكني الكوفة وبغداد، واضح، دون البلاد المتباعدة كالعراق وخراسان، مثل أهل العراق يرون الهلال ويشهدون لأهل خراسان، أهل خراسان ما يجب عليهم الصيام، أو أهل خراسان يرون الهلال ويشهدون لأهل العراق، أهل العراق لا يجب عليهم الصيام لأن العراق عن خراسان بعيد جدا، بل يلزم الصوم حيث رؤي، أهل خراسان شافوا رأوا الهلال يصومون، أهل العراق ما يصومون، كون يرون الهلال بنفسهم أو جيرانهم البلدان المجاورة كأن أهل الشام يرونه مثلا، واضح، أو المدن القريبة الإيرانية القريبة من العراق تراه، حينئذ يجب على أهل العراق أن يصوموا. هذا مطلب آخر، ولا يثبت الهلال بشهادة عادل واحد، ولا يثبت الهلال بشهادة النساء حتى لو كنا كثيرات، سواء منفردات فقط نسوان او منضمت الى الرجال. ولا لعطار في ثبوته بالجول. هناك جل وتقويم من خلال هذا يعني هم يعملون هذول اهل النجوم بامكانهم ان يعملون جدول وهو هذا اللي يسمى تقويم يعرفون به الاوقات. هذا لا اعتبار به لا اعتداد به لا اهتمام له من اهتم به. هذا ما يورثنا العلم بحلول شهر رمضان. حتى لو قال لنا المنجم هذا سوى جدول لكم واليوم واحد رمضان منصوم ولا اعتبار بالعدد ايضا. العدد هو ان يحسب شهر رمضان الماضي يحسبوه تام ويحسبون شوال ناقص وذي القعدة يحسبوه تام وكذا يصلون الى شعبان. شعبان يصير ناقص يعني 29 يوم ورمضان تام. فاذا رمضان راح يصير بمكانة يوم 30 من شهر شعبان. هذا عندهم هكذا عدد واضح. يقولون شهر رمضان الماضي كان تام فشوال الورا لابد ناقص 29 ذو القعدة اللي ورا لابد تام ذو الحجة اللي ورا لابد ناقص. هكذا يصون الشعبان يقول لابد ناقص. هذا الحساب لا اعتداد به ولا يعتبر برؤيته يوم 30 يوم 30 من 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 شعبان قبل الزوال. قبل الزوال الواحد يشوف الهلال ممكن الصبح واحد يشوف الهلال هذا لا اعتبار به ولا يوجب علينا الصوم. وكذلك لا اعتبار بتطوق الهلال حينما نرى الهلال متطوقا نقول هذا حتما دخل شهر رمضان ومو فقط دخل هذا اليوم لعله الثالث به لان الهلال متطوق واضح. وحينئذ هذا الهلال مالت امس اصلا او لعله مالت اول امس يعني رمضان صار له يوم او يوما من صاير. هذا لا يصح وان كان الهلال متطوق بالنور ما معلوم انهم هذا الهلال هلال الليلة الماضية هلال هذه الليلة. وكذلك لا اعتبار بعد 5 ايام من اول الهلال في السنة الماضية. لا اعتبار بعد 5 ايام من اول الهلال في السنة الماضية وان كان موافق في العدد. القراءة الصحيحة وصح لا اعتبار بعد خمسة ايام من اول الهلال في الماضية في السنة الماضية. كيف نقول الهلال في السنة الماضية هل يوم الاحد مو صحيح نعد 5 ايام الاثنين الثلاثاء الاربعاء الخميس بالاضافة للاحد 5 ايام. اذا الهلال لابد يوم الخميس بالليل يهل واضح. هذا لا اعتبار به. اكو هكذا حساب بعضهم يحسب يقول لك اذا كان رمضان في السنة الماضية ظهر او بدأ في يوم الاحد فرمضان هذه السنة يظهر ويشرع بعده بخمسة ايام يعني يوم الخميس او يوم الجمعة في هذه السنة واضح. العام بدأ يوم الاحد السنة لابد يبدي يوم الخميس او يوم الجمعة 5 ايام فارق بين العام الماضي وبين هاي السنة. هذا لا اعتبار به واضح. هذه مجموعة مسائل وضحناها وقراءتها نتركها ان شاء الله الى الدرس اللاحق لضيق الوقت. والحمد لله وصلى الله على محمد وآل محمد.